بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أكرم الحسب حسن الخلق، لا يشك اثنان أن التقدم البشري كله قائم على خلفية أخلاقية، ولا يشك اثنان أن التمدن لا يقوم إلا على أساس الحضارة، وأن الحضارة إنما تعني تلك العادات الحسنة وتلك الأخلاق الفاضلة والمناقبيات الرفيعة. وإذا أردنا أن نقول في بضع كلمات ما للأخلاق الحسنة من آثار، فلا بد أن نقول أن ذلك في أربع نقاط. النقطة الأولى: إن الأخلاق الفاضلة تجمع الناس حول صاحبها وتصنع له قرابات. النقطة الثانية: أن الأخلاق الفاضلة سبب من أسباب النجاح والتقدم، سواء بالنسبة إلى الفرد أو بالنسبة إلى الجماعات. النقطة الثالثة: أن الأخلاق الفاضلة سبب رئيسي من أسباب زيادة الرزق والتقدم الاقتصادي والمادي. والنقطة الرابعة هي أن ثواب الله عز وجل إنما يعطى بناء على الأخلاق، لأن الأخلاق هو السبب الرئيسي لبعثة الأنبياء، إنما أداة حصر. إذا قلنا إنما زيد في هذه الدار، يعني هنا وليس في غيره، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأنبياء الذين سبقوا رسول الله كل واحد منهم جاء بجانب من الأخلاق، ورسول الله جاء بالإتمام، جاء للتكميل. فإذا ثواب الله إنما يقوم على حسن الأخلاق. في هذه الكلمة القصيرة للإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث عن حقيقة قائمة في المجتمع، وهي أن الإنسان العادي يبحث عن عائلة كريمة لها شرف رفيع في المجتمع لكي ينتسب إليها، ومن ثم يكتسب الشرف ويكتسب الحسب. هنالك نسب وهنالك حسب. النسب فلان ابن فلان، شيء لا تستطيع أن تغيره، أنت ابن أبيك، لا يمكن في يوم من الأيام أن تغير أباك، أنت ابن أمك، لا يمكن أن تبدل أمك، هذا هو النسب. وعلى أساس النسب لا يعطي الله ثوابا ولا يعطي نجاحا في الدنيا. خلقت الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، وخلقت النار لمن عصاني ولو كان سيدا قرشيا. إنا لا نكفيكم من الله شيئا يا بني عبد مطلب، إني لا أكفيكم من الله شيئا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحسب، أما الارتباط بعائلة، فهذا أمر ممكن، ولذلك يبحث الناس عن الحسب الرفيع. الارتباط بعائلة كريمة، الارتباط ببيت شريف، أكرم أنواع الحسب هو الانتساب إلى الأخلاق الفاضلة. أكرم الحسب حسن الخلق، الأخلاق الحسنة تصنع للإنسان قرابات وتصنع للإنسان شرفا لا يستطيع أي حسب آخر أن يمنحه للإنسان. الإمام علي سلام الله عليه يقول: كم من وضيع رفعه حسن خلقه. إنسان وضيع في المجتمع ولكنه يتمتع بالأخلاق الفاضلة، هذه الأخلاق ترفعه في المجتمع. والنجاح أيضا قائم على أساس الأخلاق. في الحديث الشريف إن الله خص رسله بمكارم الأخلاق، هل هنالك أنجح من الأنبياء؟ هؤلاء الذين حكموا على القلوب ملايين السنوات، وما من إنسان إلا ويحاول أن ينسب نفسه إلى نبي من الأنبياء. الله خص الرسل بمكارم الأخلاق، إن الله خص رسله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله عز وجل، وإن لم تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه فيها. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. رسول الله معروف في التاريخ بأخلاقه الفاضلة، وانتصر الإسلام لثلاثة أسباب: سيف علي بن أبي طالب، ومال خديجة، وأخلاق رسول الله. وأخلاق رسول الله كانت في الواقع هدفا لسيف علي وأخلاق وأموال خديجة. وفي حديث آخر: إن الأخلاق منايح الله عز وجل، منحة من الله، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، وإذا أبغض عبدا منحه خلقا سيئا. ونحن نعرف ماذا يعني أن الله يعطي منحة لإنسان يرفعه في هذه الحياة، يجعل الحياة كلها في خدمته والكون كله في اختياره. الأخلاق الفاضلة مثل العسل، العسل تجمع الفراشات والأخلاق تجمع الناس. الإمام علي سلام الله عليه يقول: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. تاجران، صاحب دكان، عاملان، واحد منهما زيادة على ما يبيع يعطي هدية على ما يبيعه من أخلاقه. أنت في الواقع لا تشتري البضاعة وحدها، أنت تذهب إلى ذلك الذي يبيعك بضاعة وأخلاقا. ومن هنا نجد أن صاحب الأخلاق الكريمة يكسب المشترين، وصاحب الأخلاق السيئة ينكرهم. قد تذهب إلى رجل بضاعته رديئة ولكن أخلاقه حسنة، وتحجم عن الذهاب إلى رجل بضاعته حسنة وأخلاقه رديئة. بل قد يذهب المشتري إلى صاحب دكان وهو يحتاج إلى بضاعة، فإذا وجد منه أخلاقا سيئة يترك البضاعة كلها. يريد أن يسافر فيذهب إلى من يبيعه تذكرة الطائرة ولكن أخلاقه سيئة فيترك السفر، لأنه واجه إنسانا لا يبيعه الأخلاق. وكم من صفقة تجارية، وكم من نجاح في هذه الحياة، وكم من مشروع عظيم سقط بسبب فقدان الأخلاق. صاحب المشروع لم يكن يمتلك الأخلاق الفاضلة، كان يظن بأن الناس يتجمعون حول البضاعة، ولم يعرف أن الناس أصحاب عواطف، أصحاب قلوب. الناس ليسوا مجرد بائع ومشترين، إنما هم بالإضافة إلى ذلك أصحاب عواطف، يريد أن يريح عاطفته في الدكان، وليس فقط أن يشتري البضاعة. وقصص التاريخ في هذا الجانب كثيرة، لا نريد التفصيل فيها، كل واحد منا يمتلك قصة أو قصتين من كيفية جلب الناس حول صاحب الأخلاق الفاضلة. من هنا فإن الأخلاق الحسنة تزيد في الرزق. يقول الإمام علي سلام الله عليه في سعة الأخلاق: كنوز الأرزاق. الرزق مكنون ومودع في الأخلاق الواسعة والأخلاق الكريمة. في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. أما من حيث الثواب على الأخلاق، الله لا يعطي الثواب بناء على حجم العمل، وإنما بناء على تأثيره. عمل يعطيك تقوى، هذا عمل عند الله مقبول. عمل لا يؤثر عليك، هل يؤثر في هذا الكون؟ هل يؤثر على الناس؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو ويروح. المجاهد في سبيل الله اللي متعب نفسه رايح وجاي، ايش قد الله يعطي ثواب؟ الله يعطي لمن يمتلك الأخلاق الفاضلة بمثل ذلك المجاهد، مو المجاهد اللي واقف في جبهة وده ينظر إلى المعركة، لا، المجاهد الذي يروح يجي. إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو ويروح. في الحديث الشريف: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق. وفي حديث آخر: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أسباب دخول الجنة كثيرة، واحد يدخل الجنة لجهاده، الآخر يدخل الجنة لكرمه، وأكثر ما يدخل الجنة يوم القيامة أولئك الذين يدخلون إما بسبب التقوى وإما بسبب حسن الخلق. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخلاق فاضلة تكفيك عن قيام الليل، تحصل على قيام الليل بأخلاق فاضلة، تحصل على صوم النهار، طبعا الصوم المستحب للأخلاق الفاضلة. ويقول حديث آخر: عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. وقال لقمان لابنه: يا بني، إن عدمك ما تصل به قرابتك، إذا ما كان عندك مال اللي تواصل فيه قرابتك، إن عدمك ما تصل به قرابتك وتتفضل به على إخوانك فلا يعظمنك حسن الخلق. إنسان يقول: أنا ما عندي فلوس، ما أقدر أتكرم على الناس وأن تكون يدي عليا، يعني صاحب فضل عليهم. لكن في يوم من الأيام يمكن واحد يأخذ من عندك أخلاقك الحسنة بيدك. فلوس ما عندك، لكن أخلاق هذه عندك وملك يديك، فلا يعدمنك حسن الخلق وبسط البشر، فإن من أحسن خلقه أحبه الأخيار وجانبه الفجار. الفاجر ما يجي يمنه، ما كف المثل يقول هذا فرد واحد مؤمن، هذا متدين. الفجار والفسقة بعد ما يعرفون عليه، لأن يعرفون أخلاق فاضلة، يعرفون عنه الإيمان. فإن من حسن خلقه أحبه الأخيار وجانبه فجار. جرير بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك امرأ كان رجل جميل جميل المنظر. إنك قال لك كلمة جدا حلوة. قال أنت وجهك حلو أخلاقك كم لازم تكون مثل وجهك. إنك امرؤ قد أحسن الله خلقك فأحسن خلقك. جانب الله مسوي جعلك جميلة. طبعا كل واحد من عندنا يشوف نفسه حلو في المراية. ماكو واحد يقول أنا شكلي مو جميل. وواقعا الله خلق الإنسان جميلا بلا إشكال. وما أعتقد ما عدا بعض الحيوانات في خلق معين، ولكن الإنسان هو أجمل ما خلق الله وأكمله وكرمه بذلك. قف أمام المرآة وقل إن الله قد أحسن خلقي فالأحسن أنا خلقي. إن الله قد أحسن خلقك فأحسن خلقك. الإمام علي يقول ما أعطي الله ما أعطى الله سبحانه العبد شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا بحسن خلقه وحسن نيته. الله لا يعطيك بيتا ولا يعطيك زوجة صالحة ولا يعطيك مالا ولا يعطيك مقاما ولا يعطيك رفعة في هذه الحياة سواء فيما يرتبط بالدنيا أو فيما يرتبط بالآخرة إلا بأحد السببين، إما الأخلاق الفاضلة وإما النية الخالصة. ما أعطى الله سبحانه العبد شيئا من خير الدنيا والآخرة، يعني حضارة الدنيا وتقدم الإنسان وتطور الإنسان قائم على الأخلاق الفاضلة، وحضارة الآخرة وثواب الله في الآخرة قائم على حسن النية. فجماع الفضائل في شيئين أخلاق فاضلة ونيات حسنة. وكان رسول الله وهو من نعرف عن أخلاقه الفاضلة قبل البعثة وبعد البعثة، كان الرواية تقول كان دائما السؤال من الله أن يرزقه محاسن الأخلاق، فكان يقول اللهم حسن خلقي وخلقي وجنبني منكرات الأخلاق. دعاء رسول الله. وكم من آية في القرآن الكريم تخاطب رسول الله شخصيا فيما يرتبط بالأخلاق وتأمره بالتزام هذا الجانب. نحن عادة نحفظ هذه الآية الكريمة التي تقول وإنك لعلى خلق عظيم. أولا هذا المدح بحد ذاته دفع لرسول الله لكي يلتزم بالأخلاق الفاضلة والأخلاق العظيمة، وليس مجرد لوحة زيتية يسجلها القرآن الكريم لصالح رسول الله. وإنك لعلى خلق عظيم أي التزم بها واستمر عليه، بالإضافة إلى الآيات الكثيرة التي تخاطب رسول الله شخصيا. مثلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أو قوله واصبر على ما أصابك واعف عنهم واصفح، أو قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. ومن هنا كان رسول الله يقول أنا أديب الله، يعني أنا تأدبت على يد الله عز وجل. أنا أديب الله وعلي أديبي، أمرني ربي بالسخاء والبر ونهاني عن البخل والجفاء، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من البخل وسوء الخلق، وإنه ليفسد سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الطين العسل. عمل جيد بأخلاق رديئة، هذا يشبه أنه تأخذ لك مقدار من الطين وتخليه بوصل العسل. الطين خو ما يصير عسلي، لكن العسل يصير مطيا. كذلك الأخلاق السيئة مع العمل الصالح، الأخلاق السيئة تفسد العمل الصالح، والعمل الصالح لا يستطيع أن يحسن الأخلاق السيئة. لا تعتمد على عملك. والله احنا مؤمنين نصلي ونصوم ونحج إلى بيت الله عز وجل، ونقدم من أموالنا الأقماس والزكوات لا ينفع إن لم يكن معها أخلاق فاضلة، لأن الأخلاق السيئة تفسد هذه الأعمال ولا تصلحها. وتعالوا نذهب إلى التاريخ، عندنا قصة عن سوء الأخلاق وقصة عن حسن الأخلاق. سوء الأخلاق يرتبط بواحد من صحابة رسول الله الكرام، وحسن الأخلاق يرتبط بواحد من المشركين. ولننظر إلى النتيجة. ذات يوم وبعد صلاة الصبح التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه وقال لهم: من يكفيني فلان وفلان وفلان الذين حلفوا باللات أن لا يقروا حتى يريقوا دمي، هكذا أخبرني حبيبي جبرائيل. ورسالة الصبح ينزل جبرائيل على رسول الله ويخبره أن ثلاثة قد حلفوا أن لا يستقروا إلا أن يقتلوا رسول الله. الحديث يقول: لا أحد رد على النبي أول الصبر. الجماعة ما مستعدين أصلا يغامرون بأنفسهم. فقال رسول الله: هل فيكم علي؟ قالوا: لا، إنه يعاني من مرض. النبي أرسل إليه، فجاء الإمام علي: نعم يا رسول الله. قال له: إن فلان وفلان وفلان حلفوا باللات أن لا يقروا حتى يريقوا دمي، أنت مستعد؟ فقال رسول الله، فقال الإمام علي: يا رسول الله، أنا أكفيكم، أنا أكفيك وحدي، أنا وحدي مستعد. ورشح نفسه أن يذهب إليهم وأن يقضي عليهم وحده. فقلده رسول الله سيفه وألبسه عمامته وودعه إلى تلك الحرب. انقطعت أخبار الإمام علي ثلاثة أيام، لا جبرائيل أخبره بشيء، أخبر النبي ولا أحد يعرف، حتى أن فاطمة جاءت إلى رسول الله تبدي قلقها ومعها الحسن والحسين وقالت: يا رسول الله يا أبا، أظن أنهما قد يتما، يعني أظن أن الإمام علي قتل وولدي الحسن وولدي الحسين قد أصبحوا أيتام. وتأثر رسول الله ودعا الله أن يخبره بما فعله الإمام علي، فنزل جبرائيل وأخبره أن عليا سالم وأنه استطاع الانتصار عليه. وفيما رسول الله جالس وبين يديه بعض أصحابه وهو ينتظر قدوم الإمام، جاء الإمام علي ومعه رأس واحد منهم وأسيرين وثلاثة من الإبل وثلاثة من الفرس. النبي أخبره أن جبرائيل بشره بسلامته وانتصاره على أولئك. فبدأ الإمام علي يقص القصة وقال: التقيت بهم. قالوا: من أنت؟ قلت: أنا علي بن أبي طالب ابن عم محمد رسول الله. ابن عم رسول الله. قالوا: لا نعرف لله رسولا، ولكن على كل حال مستعدين لقتلك، احنا عالفين على رسول الله اللي تسميه، انت ابن عم ما في مانع. ثلاثة على واحد. قال: فهجمت على هذا اللي رأسه كان بيده، هجمت عليه وكأن هاتفا يقول لي اضربه عند حزامه، فضربته عند حزامه فارديته قتيلا. وبعد ذلك اثنين الباقيين استسلموا، يبدو شافوا ما يقدرون، فأردت أن أقتلهم ولكنهم قالوا: خذنا إلى صاحبك فإنه يحب مكارم الأخلاق، خذنا إلى الذي يريد نشوفه. هو تفضل، هذا رأس القتيل وهل اثنين أسرى. النبي عرض عليهم الإسلام، قولوا: لا إله إلا الله وأني رسول الله. واحد من عندهم قال: والله لحمل جبل أبي قبيس أهون عندي من هذه الكلمة، ما مستعد أقول. فأمر النبي أن يضرب عنقه فأخذه علي بن أبي طالب إلى جنب وضرب عنقه. ثم عرض الإسلام على الثاني فقال يا محمد الحقني بصاحبي ومستعد. فأمر رسول الله الإمام علي أن يضرب عنقه مثل صاحبه أن يلحقه بصاحبه. الإمام علي بمجرد ما ابتعد شوي نزل جبرائيل يا رسول الله أمسك يد علي وقف. النبي نادى علي بن أبي طالب أن وقف خير إن شاء الله. قال جبرائيل السلام يقرأك السلام للنبي، السلام يقرأك السلام ويقول لك لا تقتله فإنه حسن الأخلاق وسخي في قومه. هذا كافر ومتحدي وحالف بالله أن يقتلك وقال لك الحقني بصاحبي ومع ذلك لا تقتله لأن الرجل عنده أخلاق حسنة وسخي في قومه. الإمام علي أجل خير يا رسول الله. النبي أخبره أخبر هذا الرجل بمقالة جبرائيل، قال إن جبرائيل نزل علي وقال لي كذا وكذا. قال أو هو قال لك عن ربك؟ يعني هذا كلام جبرائيل ولا كلام ربك؟ قال لا أخبرني عن ربي. قال إي والله أنا رجل أحب مكارم الأخلاق وما كان يبقى عندي درهم واحد، كل ما كنت أحصل على فلوس أعطيه في سبيل الله وفي سبيل الله في سبيل قومي، وإن كانوا ما كانوا يؤمنون بالله وما كانوا يعبدون الأصنام إلا لكي تقربهم إلى الله زلفى. الرجل أسلم حينما رأى أن ربه ما يحب مكارم الأخلاق وجبرائيل أخبره، ولأنه عند مكارم الأخلاق لم يقتل أسلم. فقال النبي هذا ممن جره حسن خلقه وسخائه إلى جنات النعيم. كان على وشك أن يقتل ويدخل في نار جهنم خالدا فيها، ولكن أخلاقه الفاضلة وسخاؤه جرته إلى جنات النعيم. أنت بعض الأوقات تفكر أن الأخلاق الحسنة هي جيدة، مو مسألة جيدة، تجرك إلى جنات النعيم غصبا عنك، تجرك إلى جنات النعيم. هذا عن الأخلاق الفاضلة تمثلت في رجل كافر حلف على أن يقتل رسول الله وجرته إلى الإسلام وجرته إلى جنات النعيم. أما عن بعض سوء الأخلاق في أصحاب النبي، رجل عظيم اسمه سعد بن معاذ رضوان الله عليه، هذا واحد من كبار صحابة النبي، وهو الذي حكم في بني قريظة. بنو قريظة حينما في معركة الأحزاب تجمع كفار قريش ومعهم من كل القبائل من كل العشائر، واضطر رسول الله أن يحفر خندقا لكي تمنع عنه عداء قريش وكثرة قريش، والله عز وجل استعمل في هذه المعركة معجزة للقضاء على كفار قريش. حينئذ كان اليهود وهم بنو قريظة، هؤلاء أرسلوا خبرا إلى كفار قريش أنه إحنا من خلف وأنتم من أمام، نقضي على محمد وأصحابه. بنو قريظة هؤلاء كان سعد بن معاذ واحدا من اليهود سابقا وتأثر جدا من تحالف بني قريظة مع كفار قريش على أساس من خلف رسول الله يضربون النبي ومن أمام كفار قريش.
بعين الاعتبار قضية مهمة، وهي أن النبي دخل في حلف مع اليهود أن يدافع عن اليهود إن تعرض الكفار لهم من دون أن يطلب من عندهم أن هم يدافعون عنه. ومع ذلك ذول بني قريظة خانوا رسول الله مع الحلف. أنت بس تكسب مدافعين من دون أن يطلب من عندك أنت تدافع. الجماعة خانوا وأرسلوا الخبر وكانوا مستعدين أن يضربوا النبي من خلف ومن أمام كفار قريش. فيما بعد هؤلاء وازروا قريشا على قتال المسلمين، فلما انجلى المشركون بفعل المعجزة وتدخل السماء، فلما انجلى المشركون عن المدينة وانخذل بنو قريظة غزاهم رسول الله وهم بإجلائهم عن منازلهم. بعدين ذول الجماعة طلبوا وقالوا احنا سوينا فرد شي مو زين، حكم فينا سعد بن معاذ، خلي سعد هو اللي يحكم فينا. هنا نزلوا على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ شنو حكم؟ قال يا رسول الله اني ارى ان تقتل رجالهم جميعا وان تسبي نساءهم وذراريهم. حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذراري. النبي تحير يقبل كلامه ولا ما يقبل كلامه؟ يعني انت شوف جماعة اسارة، رجال اسارة، نساء اسارة، شو تسوي فيهم؟ وهذا الرجل اللي هم قبلوا ان يكون حكم حكم بقتل الرجال وسبي النساء. هبط جبرائيل على رسول الله وقال ان سعدا قد حكم بحكم الله من فوق سبعة ارتعات. هذا حكم الله فيه. يعني الرجل حينما يحكم بشيء فإن الله من فوق عرشه يحكم بما حكم. هذا مقال. وهو الذي سعد بن معاذ هذا، وهو الذي مدحه رسول الله بثباته واستقامته في نصرته والإيتمار بأمره، وقال فيه أبشر يا سعد فإن الله يختم لك بالشهادة ويهلك بك أمة من الكفر ويدخل بشفاعتك الجنة مثل عدد شعور حيوانات بني كلب. بني كلب جماعة الحيوانات كثيرة، بمقدار ما على جسم حيواناتهم من شعر يدخلون يوم القيامة في الجنة بسبب شفاعتك. الرجل هذا انجرح في يوم الخندق نفسه، هذا انجرح في يوم الخندق بجراحة ومات بسبب نفس الجراحة، والنبي كان قد بشره بالشهادة. وحينما أخبر رسول الله بموت سعد إذا قالوا له سعد مات، قال رسول الله رحمك الله يا سعد، فلقد كنت شجن في حلوق الكافرين، كنت مثل شوكة في حلقهم، فلقد كنت شجن في حلوق الكافرين. وشيعه رسول الله ومشى خلف جنازته حافيا وبغير رداء، يأخذ على يميني السرير يعني الجنازة مرة وعلى يساره أخرى، وربما مشى في مقدمة الجنازة وربما مشى خلفها. ودفنه رسول الله بيده، بيده دفن رسول الله بعد أن صلى عليه ومعه 90,000 ملك فيهم جبرائيل. يوم اللي دفنه وخلف أم واقفة على قبره قالت هنيئا لك الجنة يا سعد. فالتفت إليها رسول الله وقال محيا أم سعد لا تحكمي على الله، فإن فقد أصابت سعدا ظمة، القبر ظمة سعد ظمة شديدة حتى أن الحليب الذي شربه منك قد خرج كأنه قد خرج من رؤوس أصابعه. مو ضمة جسمية، ضمة جسمية سهلة، أين ضمة روحية؟ يعني إذا مثل بالجسم مثل واحد يعصره حتى يطلع عصيرة الدم، الحليب اللي شربه من رؤوس أصابعه. الأصحاب تعجبوا، النبي يقول فيها هذه الكلمة ويمشي في جنازته حافي وبعدين بلا رجاء، بعدين مرة قدام مرة وراء. سألوا رسول الله عما فعله في التشيع، فقال رسول الله إن يدي كان في يد جبرائيل أمشي معه حيثما مشى فلربما مشى عن يمين السرير ولربما مشى عن يسار السرير. يا رسول الله كنت تمشي حافي؟ قال إن الملائكة كانوا حفاة في تشيعة ففعلت مثلهم. إذن يا رسول الله لما قلت لأمه ما هي أم سعد لا تحتمي على الله إن سعدا قد ضمته قد أخذته قد أصابته ضمة في القبر؟ شوفوا جواب النبي. فقال رسول الله إنه أصابته ضمة لأنه كان في أخلاقه مع أهله سوء. شوية أخلاقه في بيته ويا عائلته كان سيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولو كان سعد بن معاذ. أكرم الحسن حسن الخلق، الأخلاق الفاضلة تصنع بذلك الكافر ذلك العمل وبهذا المؤمن. ذاك شيعه جبرائيل وتسعون ألف ملائكة من الملائكة صلوا عليه وحكمه كان حكم الله من فوق عرشه. أنا وأنت شلون وضعنا؟ مجاهد في سبيل الله وقتل وشهيد. الجراحة اللي تحملها في يوم الخندق هي التي قضت عليه. لا يقول واحد من الثائرين أنا ثائر وما دمت ثائر إذن أخلاقي سيئة، ما يخالف. إذن طريقتي مع الناس طريقة غير لائقة، ما يخالف. وبالله شنو أنا ثائر وتمن على الله أنك ثائر؟ هذا مجاهد وثائر وشهيد ودفنه رسول الله بيده. الواحد من عندنا إذا شاف في الطيف الحلم شاف النبي قال له كلمة إلى آخر حياته ما ينتهى ومستانس ويتأكد بأن الله غفر ذنوبه. ليس أنه في الحلم شايف رسول الله، هذا رسول الله حيا، والذي دفنه والذي ألحده والذي صنع اللحد له والذي كان يناول التراب، كل شيء عمله رسول الله بحقه. لكن في بيته شوية أخلاقه مو جيدة، القبر تضم ضمة تطلع الحليب اللي شربه من أمه. وأنا وأنت شلون؟ نحن من صحابة رسول الله؟ لا. من المجاهدين بين يديه؟ لا. من المستشهدين معه؟ لا. الملائكة شيعنا، جبرائيل شيعنا. ولازم تحسب حساب الله حينما يقول هذا جيد ففعلوه وهذا سيء ولا تفعلوه. الله واقف وراك انت، وراك انت واقف، وليست بينه وبين احد منا قرابه. ما لم يرضى لسعد بن معاذ لا يرضاه لي ولا. وما قبله من ذلك الكافر يقبله مني ومنه. لا يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة بعد الإيمان بالله أفضل من حسن الخلق. يوم اللي قلبك يرجف، فرائضك ترجف، وأعمالك على الميزان، وما تعرف أي كفة ترتفع وأي كفة تنزل، وبارتفاع كفة وبنزول كفة إما أنت في نعيم أبدي أو في جحيم أبدي. ذاك الوقت الروايات تقولها تجي بطاقة فتوضع في الكفتين متعادلتين، ها ما تعرف ياهن، تنزل تصعد، توضع بطاقة في جانب الإيمان والأعمال الصالحة، فمرة واحدة تقول يفرح العبيد، ها خير هاي البطاقة شنو؟ أخلاق حسنة بشاشة، تبسم في وجه أخوك المؤمن، أن تغض الطرف عن بعض مساوئه، أن تكرمه، هذا الأخلاق الحسنة. وتسألني كيف نحصل على هذه الأخلاق الحسنة؟ والجواب باختصار، الأخلاق يعني عادات. أصلا يقولون خلق، خلق منا نعظم به أمراءنا كما قرأنا في رواية سابقة، يعني عادة. شيء لازم تتعود عليه. الخير عادة والشر عادة، كلاهما عادة. عود نفسك، ما تعرف البسمة تعلم أن تتبسم في وجوه المؤمنين. ما تعرف الكرم؟ تعلم ذلك. بمرور الزمن تستطيع أن تعود نفسك على ذلك، وهذا هو الذي له القيمة. ولذلك يقال الأخلاق الحسنة. أما واحد بالصدفة فرد مرة صارت أخلاق جيدة، لا، هي ما يسموها أخلاق. وأكرم الحسن حسن الخلق. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.